بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. القول في العود إلى منى. وصل بنا الكلام إلى هذا الفصل أو هذا العنوان، وبلحاظ ترتيب الأعمال يكون المكلف قد أدى أعماله تامة، وما بقي عليه إلا أن يبات ليلة الحادي عشر ويبات ليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر على تفصيلا. ليلة الحادي عشر يكتفي بأن يبات في منتصف إلى منتصفها، الآن منتصفها الأول أو المنتصف الثاني كما سيأتي بيانه. وفي صباح أو في اليوم التالي الذي يبيت فيه يجب عليه أن يرمي الجمرات الثلاث، الأولى والوسطى والكبرى، لكل جمرة سبع حصيات. فإذا فعل هذا في اليوم الثاني عشر عند الزوال ينفر، يعني يخرج من مكة من يخرج من منى قاصدا النفر والخروج من منى. هنا يقولون بأنه ينفر، جيد، فيخرج بهذا العنوان وبهذه النية. فإذا خرج من منى يكون قد فرغ من تمام أعماله، فرغ من تمام أعماله. يبقى عندنا بعضهم ممن يلزم بأن يبات ليلة الثالث عشر. الذي يجب عليه أن يبات ليلة الثالث عشر كما سيأتي هو من لم يجتنب الصيد، أو من لم يجتنب النساء في إحرامه. فنقول من جهة أنك لم تجتنب الصيد فعليك كفارة، والكفارة يأتي تفصيلها إن شاء الله في فصل خاص قد عقده المصنف فيما يرجع إلى الكفارات. فإذا لم يجتنب الصيد ولم يجتنب النساء بأن صاد أو لامس النساء بمعنى جامعهن، هذا يجب عليه أن يبات ليلة الثالث عشر ويرمي في اليوم الثالث عشر إلى الجمرات الثلاث. أو أنه لم ينفر من منى يوم الثاني عشر، بقي جالسا في منى إلى أن دخل عليه وقت الغروب، فغربت الشمس وهو لا زال في منى. الآن بعد أن غربت الشمس وهو في منى نقول له يجب عليك المبيت ليلة الثالث عشر. نعم، يستثنى من هذا الذي غربت عليه الشمس ليلة الثالث عشر، غربت عليه الشمس إذا كان قد نفر، خرج نافرا لكنه رجع لكي يأخذ بعض الأغراض مثلا، أو لكي يرجع بعض الأشخاص الموجودين في مكة مثلا، المهم لسبب معين اضطر إلى أن يرجع إلى منى. في هذه الحالة هو نفر، خرج ناويا للنفرة، فعندما يرجع ويدخل عليه الغروب لا يجب عليه المبيت. واضح إن شاء الله. قلنا بأنه يجب عليه أن يبات ويكتفي بنصف من الليل، النصف الأول من الليل أو النصف الثاني من الليل. تحديد المنتصف من الليل هذا مهني موضوعه. تحديد المنتصف من الليل هو ما ذكر في كتاب الصلاة، جيد، وخلاصته أنه يوجد رأيان في تحديد منتصف الليل. إما أن نحسب من غروب الشمس إلى وقت صلاة الصبح، جيد، ونقسمها على 2، وبعدين الساعات اللي تطلع نحسبها من بعد صلاة المغرب، يعني وقت الغروب، شو عاد توصلك إلى 11:30 مثلا، 12 إلى ربع، أو 12 على حسب طول وقصر النهار. الرأي الثاني أنك تحسب من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، وبالتالي هي ساعة وربع أو ساعة ونصف على حسب أيام السنة، اللي هي فاصل بين طلوع، نعم، وقت الطلوع، يعني طلوع الشمس وطلوع الفجر، هذا تزيد وتنقص بحسب الأيام، أيام السنة، فيصير الحساب أكثر. ولذا على الحساب الأول، ونفس الطريقة يعني تحسب من الغروب إلى طلوع الشمس، ويعني كم ساعة تطلع، 5 ساعات، 10 ساعات، تقسمها على 2 تصير لك 5 ساعات. فإذا صارت 5 ساعات ضيف 5 ساعات من ساعة الغروب إلى أن شوف إلى وين توصلت هذه الساعة. على الحسبتين شوف الحسبة الثانية دائما تكون متأخرة. فإذا كان على الحساب الأول يصير لك مثلا منتصف الليل الساعة مثلا 12 إلا ربع، جيد، الصورة الثانية والحساب الثاني يصير لك مثلا 12 وربع أو 12 ونص مثلا أو 12 وثلث على حسب الحساب وما إلى ذلك. بس هذا التفاوت يحصل، هذا التفاوت يحصل. ولذا الحاج إذا اضطر إلى أن لا يبات الليل كله وأراد أن يخرج، فيحتسب هذا المنتصف من الليل ويحتاط من أراد الاحتياط بلحاظ الحساب الثاني، وإن كان له أن يجتزئ بالحساب الأول إذا كان يعتمد على فقيها يرى الحساب الأول. بس يبقى نصف ساعة مثلا إضافية يبقاها في منى حتى يطمئن من دخول منتصف الليل، جيد، ويخرج، هذا يكون كما قلنا سابقا مكررا من الاحتياطات اليسيرة التي لا تضر بالحاجة. يعني هو قدم نصف ساعة أو أخر ربع ساعة، وين بيروح؟ بيروح إلى مكة المكرمة ليأتي بالأعمال عادة، جيد، بيأتي بالأعمال، زين، بتروح تقدر تأتي بالأعمال، تأخرت نصف ساعة، تأخرت ساعة، تأخرت نصف أقل أكثر، أو قدمت، على أي حال ينتظرك الزحام، ما راح يفرق كثير جدا، يعني مقدار نصف ساعة. عموما هو ومن يريد الرجوع إلى مكة لكي يبات في مكة، ذاك بعد أوضح، جيد، هذا منتصف الليل. يبقى عندنا أنه هل يمكن أن يستعيض عن أن يبات في مكة، في منى، بشيء آخر؟ نقول لو تعمد عدم المبيت في منى صح حجه، ولكن وجب عليه شات، جيد، إذا تعمد. لو نسي، في بعض النسيان والجهل فيه كلام، والنتيجة أنه ليس عليه شيء، جيد. هل توجد صورة أخرى بحيث أنه يبقى خارج مكة، خارج منى، ويبات خارج منى، والحال أنه سيبات في مكة ويبات خارج منى ومع ذلك لا تجب عليه الكفارة؟ نقول نعم، له أن يبات خارج منى بأن يبات في موضع واحد وهو مكة المكرمة، أعم من كونه يبات في بيت الله الحرام أو يبات في نفس مكة، جيد، لكن بشرط واحد وهو أن يكون مشتغلا بالعبادة، يكون مشتغلا بالعبادة حتى طلوع الفجر، جيد، بعدين بينام خليه ينام، واضح، لكن يكون مشتغلا بالعبادة، نعم، مقدار تناوله للطعام ومقدار قضائه للحاجة مثلا، هذا المقدار الضروري جدا، هذا الذي يتسامح فيه هذا لا بأس به، وأيضا مقدار من الفواصل مثلا أخذ يصلي على النبي صلى الله عليه وآله، وبين الصلاة على النبي وبين مثلا فتح القرآن واختيار السورة مثلا التي يريد القراءة فيها مثلا أراد أن يتوقف قليلا مقدار دقائق، أو مثلا لكي يشرب الماء مثلا وهلم جرة، هذا النحو من الفواصل لا ينظر إليها، واضح إن شاء الله. نعم، يقول المصنف: القول في العود إلى منى، ويجب بعد قضاء مناسكه بمنى العود إليها. العبارة إلى من قبل المصنف يظهر أن فيها سقط في كلام المصنف، ولذا الشارح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين استدرك على هذه العبارة وقال بأن هذا هو الموجود في النسخ، العبارة لا تتم من حيث المعنى، ويجب بعد قضاء مناسكه بمنى، والفرض أنه ليس بمنى، الفرض أنه خرج من منى وذهب إلى مكة، جيد، ويفرغ من أعمال مكة ويرجع إلى منى، واضح ولا؟ فالتعبير لا يكون صحيحا، ولذا الأرجح أنه يوجد فيه سقط، ولذا قال المصنف الشارح قال: والظاهر أن يقال بعد قضاء مناسكه بمكة إلى العود إلى منى، فهنا إضافة من بعد كلمة مناسكه في عبارة المصنف بإضافة عبارة بمكة العود إلى منى، فالعود المقصود إلى منى، لأن الفرض كما قلت هو في مكة وليس في موضع آخر، وفي منى لن يرجع إلى شيء آخر، وإذا كان في منى يرجع إلى منى كيف تكون؟ ما يصح، والأمر واضح. إذن هكذا الموجود في النسخ، والظاهر أن يقال بعد قضاء مناسكه بمنى، عفوا بمكة، العود إلى منى، فإذن يجب عليه أن يعود إلى منى. طبعا عمليا إن شاء الله، الله رزقنا وإياكم إن شاء الله زيارة بيت الله الحرام في هذا العام وفي كل عام بحق محمد وآله الكرام إن شاء الله، هذا عادة عمليا في ليلة الحادي عشر أو ليلة الثاني عشر بعد منتصف الليل يذهب الحاج إلى أين؟ إلى مكة المكرمة، فإذا ذهب الحاج إلى مكة المكرمة فإنه يقضي أعمال مكة بتمامها، فإذا فرغ من أعمال مكة، وعادة يفرغ من أعمال مكة بحسب طاقة الحجاج وسهولة الحركة هناك، منهم من ينتهي عند الفجر أو ينتهي عند طلوع الشمس، جيد، يرجعون إلى منى، هم تتخلل فترة شنو تناول الإفطار، يرجعون يعني إلى الفندق يتناولون الإفطار مثلا ويتوجهون إلى منى، أو لا يرجعون إلى منى مباشرة فيتناولون الإفطار في منى، فيذهبون إلى منى ويرمون الجمرات الثلاث، إذا رموا الجمرات الثلاث يكون خلاص خلصوا اللي عليهم، المطلوب منهم خلصوا منه، فالحين هم بالخيار أن يبقوا في منى في الخيام، جيد، حتى يأتي الليل ويأخذوا نصف الليل، أو لا هم يبقون في منى، جيد، إلى أن أو يرجعوا إلى مكة، واضح ولا؟ منهم من يبقى ومنهم من يرجع إلى مكة، وإذا رجعوا إلى مكة مثلا في يوم الحادي عشر فرضا رموا الصباح طلعوا من البيت الشريف راح مباشرة إلى منى فرموا الجمار الثلاث صباحا. خلصوا من الجمار الثلاث بعد يقدرون يرجعون إلى وين؟ إلى مكة. يرجع إلى مكة يرتاح إلى قبيل قبيل الغروب من ليلة الحادي عشر الثاني عشر قبيل غروب ليلة الثاني عشر، فيرجع إلى مكة إلى منى. ليش؟ حتى يأخذ المنتصف الأول، لأنه لو تأخر عن أخذه للمنتصف منتصف الليل الأول إيش بيصير عنده؟ لابد أن يأخذ الثاني، واضح أو لا؟ يأخذ الثاني. جيد. يقول وعمليا شو يسوون؟ يرجعون يباتون النصف الأول ويرجعون إلى مكة. إذا رجعوا إلى مكة يباتون في مكة إلى الصباح. الصباح بعد تناول الإفطار يطلعون مرة ثانية إلى وين؟ إلى منى. لما يروحون إلى منى يرمون الجمرات الثلاث وينتظرون إلى وقت الزوال، وقت الظهر. عند الزوال يمشون ويفيضون من مكة من منى. هذا هو الترتيب العملي الذي يحصل. وإلا إذا أخذنا من ناحية الفرد الأفضل، أنه من خرج من مكة يرجع، من خرج من منى يرجع إلى منى ويبقى في منى، هذا هو الأفضل، ولا يخرج من منى. جيد. لكن بسبب الآن كثرة الأعذار والبعض يحتاج إلى مقدار من الراحة، فيكون الذهاب إلى مكة أفضل من البقاء في منى كيفما كان. يقول ويجب بعده، والظاهر أن يقال بعد قضاء مناسكه بمكة العود إلى منى، لأن مناسك مكة متخللة بين مناسك منى أولا وآخرا، أولا وآخرا، باعتبار أن مناسك مكة كما قلنا مرارا يتقع في تقريبا المنتصف. فأول ما تصل إلى منى تأتي بمجموعة من الأعمال في يوم العاشر، وبعدها تأتي بأعمال مكة، ثم ترجع مرة أخرى إلى منى وتأتي ببقية الأعمال. ولذا مناسك مكة متخللة بين مناسك منى، متخللة بين مناسك منى أولا وآخرا. ولا يحسن تخصيص مناسك منى مع أن بعدها ما هو أقوى، يقصد ما بعدها، ما بعد مناسك منى يقصد أعمال مكة، أعمال مكة أقوى. شلون يعني أقوى؟ شيل حديد يعني. ما بعدها أقوى بلحاظ أنها أركان، واضح ولا؟ أركان لا يبطل الحج بتركها، عفوا يبطل الحج بتركها. بينما في مثل المبيت، ساعات قلت لكم إذا ترك المبيت ولو عمدا شو يصير عليه؟ نقول له عليك شات، لكن ما نقول له بطل حجك، واضح ولا؟ بخلاف من ترك الطواف مثلا نقول له بطل حجك. يقول كيف؟ ولا يحسن تخصيص مناسك منى. هنا لما قال في عبارته ويجب بعد قضاء مناسكه بمنى، شنو تقصد انت بمنى؟ لابد يقعد يأكد انه التصحيح الذي ينبغي ان يذكر هو ما ذكره، يعني مناسكه بمكة ثم العود الى منى. فالتخصيص ينبغي ان يكون الى مناسك مكة وليس مناسك منى، يعني تخصيص من حيث الذكر، من حيث الذكر يعني ينبغي أن يذكر مناسك مكة وليس يذكر مناسك منى. وما ذكرناه عبارة الدروس، هذا الترقيع الذي ذكره وقال والظاهر أن يقال، هذه قوله عبارة الدروس وغيرها، والأمر سهل لوضوح المراد من قبل المصنف. نعم العبارة قاصرة عن أداء ما يريد قوله. ولذا ذكرت في أول الكلام أنه يحتمل أن يكون في العبارة سقط. جيد، وكيف كان؟ فيجب العود إلى منى إن كان خرج منها، وذلك لما ورد في روايات عديدة، منها ما ورد في الباب الأول من أبواب العود إلى منى في الحديث الثامن، صحيح معاوية عن الصادق، معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام يقول: لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى. العباس في رواية أخرى في نفس الباب 21، خبر مالك بن أعين عن الباقر عليه السلام إن العباس يعني ابن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبيت بمكة ليالي منى، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وآله من أجل سقاية الحاج، باعتبار أن سقاية الحاج كانت عند العباس. ما شاء الله، توجد رواية أخرى مفصلة، أنا ما جبتها وياي، في هذا الأمر. عموما، وكيف كان؟ فيجب العود إلى منى إن كان خرج منها للمبيت بها ليلا، ليلتين أو ثلاث. ثلاث ليش ثلاث؟ قال لما سيأتي أن من لم يجتنب الصيد والنساء هذا فرد، ومن غربت عليه الشمس وهو في منى فإن عليه أن يبات ليلة الثالث عشر، فتكون عدد الليالي التي يبات فيها هي ثلاث ليال. جيد، على نسختي صفحة 547، 547 في قوله: وإذا بات بمنى ليلتين جاز له النفر في الثاني عشر بعد الزوال إن كان قد اتقى الصيد والنساء ولم تغب عليه الشمس ليلة الثالث عشر بمنى، وإلا لو تحقق هذان الأمران وجب المبيت ليلة الثالث عشر. جيد، وكيف كان؟ فيجب العود إلى منى إن كان خرج منها للمبيت بها ليلا، ليلتين أو ثلاث، كما سيأتي تفصيله، مقرونا بالنية المشتملة على قصره في النسك، في النسك المعين بالقربة بعد تحقق الغروب. يعني نية ليلة الثالث عشر هي بعينها نية الثاني عشر ونية الحادي عشر، ليلة الحادي عشر. ولو تركها أي النية ففي كونه كمن لم يبت أو يأثم خاصة مع التعمد وجهان. الوجه الأول يعني من ترك النية يعني من حيث الجسد موجود لكنه لم يقصد أن يبات، لم ينوي أن يبات، شاف المكان قال والله شكله مريح، أنا تعبان أبغى أنام ونام، تعشى ونام من دون أن ينوي المبيت، وما استيقظ إلا مع صلاة الصبح مثلا. هذا الآن في قوة من ترك المبيت أو لا. يقول: وجهان من تعلق وجوب الشاة على من لم يبت، وهو حاصل بدون النية، وبالتالي هذا وإن بات في منى لكنه لما كان لم ينوي المبيت فوجوده فمبيته وعدمه واحد، شرعا لم يبت، واضح ولا؟ تكوينا هو موجود في منى لكن شرعا لم يبت في الواقع. جيد، ولذا يجب عليه إخراج شاة. الوجه الثاني: ومن عدم الاعتداد به شرعا بدونها. إذن من تعليق وجوب الشاة على من لم يبت وهو حاصل بدون النية، ومن عدم الاعتداد به شرعا بدون النية. مع عدم الاعتدال بهذا المبيت بدون النية. ورمي الجمرات الثلاث نهارا، في كل يوم يجم مبيت ليلته، ولو بات بغيرها فعن كل ليلة شاط، عن كل ليلة شاط. في الخبر الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح، قال: إن كان قد أتاها، إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه. هذا في قبال من أتى مكة بعد منتصف الليل كما سيتضح لاحقا. ولو بات بغيرها فعن كل شات، فعن كل ليلة شات. ومقتضى الإطلاق في عبارة المصنف عدم الفرق بين المختار والمضطر، لأن قال من بات بغيرها فعن كل ليلة شات، الآن مضطر إلى أن يبات في غيرها أم كان مختارا، لا فرق. ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين المختار والمضطر في وجوب الفدية، نتيجة يبقى أنه يصدق على أنه بات في خارج منى فعليه شات، وهو ظاهر الفتوى والنص، ظاهر الفتوى والنص. نعم، قرأنا هذه الرواية الآن، صحيح علي بن جعفر هي نموذج من النصوص التي تدل على هذا الأمر، وهي واردة في الباب الأول من أبواب العود إلى منى الحديث الثاني. وإن جاز خروج المضطر إليها منها من منى، وإن جاز خروج المضطر منها لمانع خاص أو عام، خاص مانع خاص بلحاظ نفس الحاج، هو بحد ذاته عرض عليه ما يمنعه من البقاء. ولو نفرض بأنه مثلا عنده مثلا ضيق في التنفس، مثلا يقول هذا الجو مثلا ما يعطيني سعة، أحس بضيق في التنفس فأريد الخروج من مثلا من هذا المكان مثلا، فيبقى مانع خاص به، جيد، خلاف المانع العام الذي يعرض لجميع الناسكين. وإن جاز خروج المضطر منها لمانع خاص أو عام أو حاجة أو حفظ مال أو تمريض مريض، ويحتمل سقوط الفدية عنه. ليش؟ لأنه عندما خرج مضطرا، واضح ولا؟ لم يخرج متعمدا. وربما بني الوجهان على أن الشاة هل هي كفارة أو فدية وجبران، يعني هذا الذي خرج مضطرا قال في النتيجة ليس عليه شيء ويحتمل سقوط الفدية عنه، واضح ولا؟ الأصل أنه عليه أن يخرج شاة لكن يحتمل سقوط الفدية عنه. هذا في الواقع وجهين، وجه من أنه لك أن تخرج وإن كان يجب عليك أن تخرج الفدية، غاية ما في الأمر الإثم يسقط عنك لأنك مضطر إلى الخروج، فيكون الفارق بينه وبين المتعمد هو الإثم وعدم الإثم، جيد. بعد ذلك قال هناك وجه آخر وهو احتمالية سقوط الفدية عنه لأنه خرج مضطرا. أساس هذا النحو من الترديد هو هذا الأمر، أن الشاة التي يجب دفعها لمن لم يبت بمنى ما هو سببه؟ هل هو سببه أنها كفارة وعقوبة، جيد، أم أنه لا مو كفارة إنما فدية وجبران على غرار ما تقدم سابقا إذا تذكرون في مسألة الهادي على رأي الشيخ الطوسي للقارن، تذكرونها؟ نعم، ليست نسكا وأنها جبران بالنسبة عفوا إلى المتمتع، أنه جبران للنقص الذي حصل، واضح ولا؟ فأساس الأمر ناظر إليه على أنه جبران وليس نسكا، واضح ولا؟ ما أقول من هذا القبيل، فهل هذه الكفارة نسك أم أنها لا جبران؟ واضح؟ فإذا كانت عفوا كفارة أم أنها جبران، فالمرجع يرجع إلى هذا، يقول: وربما بنى الوجهان على أن الشاة هل هي كفارة أو فدية وجبران، فتسقط على الأول إذا كانت كفارة، لأنه مضطر في النتيجة مضطر إلى الخروج، واضح أو لا؟ فتسقط على الأول فيما إذا كان مضطرا دون الثاني، أما الرعاة على الأول عفوا إذا كانت كفارة، أما إذا قلنا بأنها جبران فإنه لا تسقط على كل حال، لأنه النتيجة حصل نقص فيعوض هذا النقص بالكفارة عفوا بالشاة، فتسقط على الأول دون الثاني. أما الرعاة وأهل سقاية العباس فقد رخص لهم في رخص لهم في ترك المبيت من غير فديتين. موجود رواية فيما يرجع إلى قصة نزول الآية 20 من سورة التوبة في مجمع البيان، يصير الجزء الخامس صفحة 14، راح أرسل لكم صورة إلى الرواية في المجموعة إن شاء الله. ما مدان يجيبها ولا كان قرأناها غفلت عنها. عموما أما الرعاية وأهل سقاية العباس، هذه ليش سماها قال سقاية العباس اللي هو ابن عبد المطلب، هذه القصة التي وردت في شأن النزول. يقول: فقد رخص لهم في ترك المبيت. الرعاة طبعا هذا اللي عندهم الأغنام، ساق غنمه ويدلل عليها مبيح في عرفات في مزدلفة في منى، جيد. بعضهم حجاج يقول خلاص بعد حجة الذبح صار تمام والكفارة مو معجلة، اللي يصير عنده مصيبة في منى يقدر يجيني بعدين مكة وأبيع عليه كفارة و شات ويذبحوها، واضح ولا؟ فما في عندهم حاجة إلى أن يبقى في ميناء. يقول: ولا فرق في وجوبها بين مبيته بغيرها لعبادة وغيرها إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة. أي عبادة؟ قال: لا فرق في كون هذه العبادة عبادة واجبة أو عبادة مندوبة، مع استيعابه الليل بها، مع استيعابه الليل بها، إلا أن يضطر إليه من أكل وشرب وقضاء حاجة ونوم يغلب عليه. ومن أهم العبادات ومن أهم العبادة الاشتغال بالطواف والسعي، ولذا بعضهم من يذهب ويضطر إلى أن يبات يقول لك أنا جاي على كل حال أبات، واضح ولا؟ إذا رحت السكن بنام، وإذا جيت الحرم راح أسوي شنو؟ الأعمال. فيقدم أعمال مكة مضطرا من أول الليل، لكن لو فرغ منها قبل الفجر وجب عليه إكمالها بما شاء من العبادة. فرغ من الأعمال قبل الفجر يقول له بعد بقية الأعمال بعد بقية الوقت لابد أن تشغله بالعبادة. وفي جواز رجوعه بعده إلى منى ليلا، وفي جواز رجوعه بعده أي بعد الفراغ من الطواف والسعي إلى منى ليلا، فرض خلص الساعة مثلا 12 فرضا، يرجع إلى منى أو يبقى في مكة؟ إذا رجع إلى منى سيبات ينام، لكن إذا بقي في مكة يبقى مشتغلا بالعبادة. زين، البيتوتة في منى واجبة، صحيح؟ البيتوتة في منى واجبة، والوجوب قد توجه إليه، فيجب عليه أن يذهب أو لا يبقى أو يبقى. يقول: وفي جواز رجوعه بعده إلى منى ليلا نظر. دليل عدم جواز الرجوع إلى منى قوله: من استلزامه فوات جزء من الليل، بغير أحد الوصفين. هذا عندما ينتقل من مكة إلى منى، هذه فترة الانتقال التي قد تصل إلى ساعة أو أكثر. جيد، هذه فترة الانتقال ليست متعنونة بعنوان العبادة في مكة، وليست متعنونة بعنوان شنو؟ المبيت في منى. ولذا لا يجوز، ينبغي القول بأنه لا يجوز. ومن أنه تشاغل، هذا دليل جواز الرجوع إلى منى. من يخرج من مكة راجعا إلى منى هو في الواقع يفعل مقدمة للواجب، ومر عليكم في علم الأصول بأن مقدمة الواجب واجبة، وجب عليه أن يبات، ومقدمة هذا الوجوب هو أن يخرج ويرجع إلى مكة. ولذا قال ومن أنه تشاغل بالواجب. ويظهر من الدروس جوازه وإن علم أنه لا يدرك منى إلا بعد انتصاف الليل، ويشك بأن مطلق التشاغل بالواجب غير مجوز. جيد، هذا سؤال جيد، هل يجوز الرجوع أو لا، وما هو الوجهين؟ جيد، مع ذكر الوجهين. ويكفي ويشكل، أنا شنو قلت؟ علامات المرض. إن شاء الله ما وصلنا للهجرة. ويكفي في وجوب المبيت بمنى أن يتجاوز الكون بها نصف الليل، هذا أقل الواجب، فله الخروج بعده منها ولو إلى مكة. ويجب في الرمي الترتيب بين الجمرات الثلاث، يبدأ بالأولى وهي أقربها إلى المشعر، تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة. الآن بتقول والله شلون نتصورها؟ هناك ما في خطأ، ما يمكن أن تخطأ، لأن مسير الذهاب إلى الجمرات واحد. من يخرج من منى، يعني يخرج من الخيام، وهو لا ليس له إلا أن يمر بجمرة العقبة الأولى ثم الوسطى ثم الكبرى، ما عنده وسيلة أخرى. حتى اللي يجي من طرف الجمرة الكبرى، يعني من طرف مكة، واضح ولا؟ اللي جاي من مكة يمنع من الدخول، فيكون الطريق فقط خروج، فلابد أن يسير شوي، ياخذ مقدار ويدخل، بعدين يدخل قبر الجمرة الأولى، يلزم بأن يسير في مسير كأنه يريد الذهاب إلى إذا جاي من مكة يلزم في مسيرا كأنه يريد أن يذهب إلى الخيام في منى، ثم ينعطف إلى الجمرة. أبغى أقول أنه ما في مجال أن يخطأ، وفوق هذا كل جمرة قبل أن تصل إليها توجد عالم لا يافطة كبيرة جدا معلقة باسم الجمرة، وعلى اليمين واليسار يوجد أيضا تسميات بأن هذه جمرة العقبة الوسطى أو الصغرى أو الكبرى. ويجب الرمي في ويجب كذا ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. ولو نكس فقدم مؤخرا عامدا أو كان عامدا كان أو ناسيا بطل رميه، بدل ما يرمي جمرة العقبة الأولى أولا رماها أخيرا، بأن رمى جمرة العقبة الكبرى ثم الوسطى ثم جاء إلى الأولى. قلنا الحين عمليا ما يصير، ما يقدر يمشي عكس التيار، خصوصا وجود الشرطة يمنعون من يرجع، فيصير المسار شنو؟ فقط يقترفه طريق واحد فقط، واضح ولا؟ ما تقدر ترجع، الرجوع مسلول. جيد، فلو نكاس، فرضنا بأنه نكاس بأن رمى بالعكس، نقول لا تحتسب لك رمية واحدة، رمي الجمرة العقبة الكبرى والوسطى لاغية لأنه لم تأتي بها بالترتيب. رمية الجمرة العقبة الأولى هي وقعت آخرا، لكن عمليا تكون هي الأولى. ولو نكس فقدم مؤخرا عامدا كان أو ناسيا بطل رميه أي مجموعه من حيث هو مجموع، أما رمي الأولى فإنه صحيح وإن تأخرت لصيرورتها أولا، فيعيد على ما يحصل معه الترتيب. يعني يقول ارجع إلى الجمرة الثانية والثالثة، الأولى خلاص أنت رميتها، باقي الثانية والثالثة. فإن كان النكس محضا كما هو الظاهر أعاد على الوسطى وجمرة العقبة وهكذا. ويحصل الترتيب بأربع حصيات. هذا وش تستفيد منها؟ إنه لو رمى بعض الرميات صحيحة وبعض الرميات غير صحيحة، فسلمت له الرميات الأربع. جيد؟ في الأولى أربع رميات كانت صحيحة، وكملها بثلاث غير صحيحة، أو كملها خمس صحيحة، بقيت مثلا ثنتين غير صحيحة، وراح إلى جمرة العقبة الوسطى والكبرى وهكذا. جيد؟ زين، الآن شو يسوي هذا؟ وين رميت؟ قال والله أنا رميت في النص بس صار زحام، وشوي دفعت إلى أن صرت إلى أطراف الجمرة، فرميت في الطرف وما أظن بأنها قد أصابت. هذا شو يسوي؟ نقول له كم رمية؟ متى زوحمت؟ قال والله مثلا بعد ما رميت أربع جمرات أو خمس جمرات. نقول له تمام، هذا يحافظ لك على الترتيب، فأنت عليك أن ترجع وترمي المقدار الناقص. جيد. طبعا اليوم الحمد لله مع وجود وسائل التواصل، لو صارت عنده مشكلة في رميه يخرج من الرمي ويتصل بالمرشد، وين المشكلة وين المسألة، ويرجع يسترك إن لزم. وبعضهم يحتاط احتياطا زائدا حتى يطمئن من صحة العمل. جيد، بمعنى أنه إذا رمى الجمرة بأربع وانتقل إلى ما بعدها صح وأكمل الناقصة بعد ذلك، وإن كان أقل من أربع استأنف التالية، وفي الناقصة وجهان أجودهما الاستئناف، يعني لو نقص عن أربع فإنه يستأنف من جديد. وكذا لو رمى الأخيرة دون أربع ثم قطعه لوجوب الولاء، يعني التوالي في الرمي. هذا كله مع الجهل أو النسيان، أما مع العمد فيجب إعادة ما بعد التي لم تكمل مطلقا، للنهي عن الاشتغال بغيرها قبل إكمالها، لأنه هو مطلوب منه أن يكمل، أن يأتي بسبع حصيات على كل جمرة. تمام، هو إذا ما فرغ من الرمي هو منهي عن الابتعاد عن الجمرة. واضح ولا؟ ولذا قال للنهي عن الاشتغال بغيرها قبل إكمالها وإعادتها إن لم تبلغ الأربع، وإلا لو بلغت الأربع بنى عليها واستأنف الباقي، يعني الذي كان أقل من أربع. ويظهر من العبارة عدم الفرق بين العامل وغيره، وبالتفصيل قطع في الدروس. ولو نسي رمي جمرة أعاد على الجميع إن لم تتعين، أعاد على الجميع إن لم تتعين، لو نسي رمي جمرة أعاد على الجميع إن لم تتعين لجواز كونها الأولى فتبطل الأخيرتان. يقول أنا في جمرة ما رميتها، قال والباقي قال ثنتين رميتهم، زين شنو الجمرة الأولى؟ أي جمرة اللي ما رميتها؟ قال ما أدري. وصفنا إلى الأولى الثانية الثالثة، قال ما أدري، زحام شديد وغيره ما عرفت أنا. واضح؟ ما عرفت أي جمرة تقع أولى. نقول نحن احتمال أنها التي لم يرمها هي الثالثة، فيجب عليه الرمي الثالثة. يحتمل أن تكون الثانية، فيجب عليه رمي الثانية والثالثة، ويحتمل أن تكون الأولى. فلعدم التعيين نقول روح رميهم من جديد. واضح ولا؟ انه يحتمل ان تكون الرميه هي التي لم يرمها هي الاولى. ولو نسي حصاة واحدة واشتبه الناقص من الجمرات رماها على الجميع، قل في انا رميت كامل كل الجمرات ولكن حصاة واحدة ناقصة، بس اي جمرة اللي كانت ناقصة؟ الأولى لو الثانية لو الثالثة. جيد، نقول أخذ 3 جمرات 3 حصيات وارمي على كل جمرة حصى حتى تطمئن من الإصابة. رماها على الجميع لحصول الترتيب بإكمال الأربع، وكذا يعني لحصول الترتيب بإكمال الأربع المجوز له لأن يبني على ما رماه. وكذا لو نسي 2 و3 ولا يجب الترتيب هنا لأن الفائت من واحدة ووجوب الباقي من باب المقدمة، كوجوب 3 فرائض عن واحدة مشتبهة من الخمس. وهذا مرد هذا التمثيل يمثل على ما هو مذكور في أين؟ في كتاب الصلاة. يقول نسيت صلاة، أي صلاة؟ يقول صلاة يقينا يقينا نسيت صلاة واحدة من 5 صلوات. شو نقول له؟ نقول جيب صلاة فيها ركعتين على لولا، لأن احتمال أن يكون المنسي هو صلاة الصبح، وجيب صلاة فيها 4 لأنه قد يكون المنسي الظهر أو العصر أو العشاء، وجيب صلاة فيها شنو؟ فيها 3 ركعات لأنه يحتمل أن يكون المنسي هو عبارة عن صلاة المغرب، فيأتي ب3 فرائض عن واحدة مشتبهة من الخمس. هنا كذلك في في الرامي أيضا يرمي الجميع من هذا القبيل. نعم، لو فاته من كل جمرة واحدة أو 2 أو 3 وجب الترتيب لتعدد المرمي بالأصالة، لتعدد المرمي بالأصالة. لو فاته من كل جمرة واحدة أو 2 أو 3 وجب الترتيب لتعدد المرمي بالأصالة، ولو فاته ما دون 4 وشك في كونه من واحدة يعني من جمرة واحدة أو 2 أو 3 وجب رمي ما يحصل معه يقين البراءة مرتبا لجواز التعدد، ولو شك في 4 كذلك استأنف الجميع. النتيجة خلاصة الحكي كله أنه إذا حصل عنده شك في وجود النقصان يجب عليه أن يأتي بما يطمئن به من تحصيل شنو؟ من تحصيل الرمي الصحيح، فيتمم المقدار الناقص. ويستحب رمي الجمرة الأولى عن يمينه، هذا يأتي، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل